أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في المقام الثاني، وهو عرض النصوص التي استدل بها على الحرمة. وكان النص الأول ما ورد عن النبي بأسناد متعددة، ومنها أسناد صحيحة: ليس من المسلمين من غشهم. ويوجد عندنا أيضا تعبير آخر: ليس منا من غشنا، أو ليس منا من غش مسلما. فهل هذه التعبيرات تدل على الحرمة أو لا؟ فنقول في تقريب دلالتها على الحرمة بأنه هذه الروايات دلت على البينونة بين الشخص الذي يصدر منه الغش وبين المسلم، فجعلت البينونة بحيث أخرجته من دائرة المسلمين. وبعد الوضوح أن المرتكز المتشرعي قائم على أن مجرد من يقوم بذلك لا يخرج حقيقة من دائرة المسلمين، فليس هو بكافر حقيقة، فإنه حينئذ المراد هو تنزيله منزلة غير المسلم. فالشارع نزل هذا منزلة غير المسلم، وبعد ذلك أخرجه من دائرة الإسلام. فهذا الخروج خروج تنزيلي تعبدي. ومن الواضح أنه في موارد التنزيل والعناية إما أن نتمسك بإطلاق أدلة التنزيل، أو نأخذ بالقدر الواضح والأثر البارز. والأثر البارز لغير المسلم استحقاق العقوبة واستحقاق العقاب، فإن هذا هو الأثر البارز. وأما سائر الآثار فهي آثار غير بارزة، ولو كانت تلك بارزة فأيضا هذا أثر بارز. فالقدر المتيقن أو الظاهر الملحوظ في مثل هذه النصوص في عملية التنزيل بما هو مولى هو بيان الأثار، وهو ماذا؟ استحقاق العقوبة الكاشف عن ثبوت شنو؟ عن ثبوت الحرمة. فمن خلال هذا البيان يتضح أن التعبير المذكور ليس تعبيرا أدبيا أو تعبيرا أخلاقيا، بمعنى أنه ليس من سلوكنا، ليس من صفاتنا الأعم من الحرمة أو الكراهة، فإن هذا بعيد بحسب الفهم العرفي. ومجرد هذا إشكال، ومجرد استعمال هذا التعبير في موارد أخرى بقرينة استفدنا منها عدم الحرمة، لا يوجب حمل ما بيدنا في الرواية على غير الحرمة. لأنه من الواضح أن مجرد استعمال الشيء لأجل قرينة في مكان على معنى معين ليس دليلا على حمله على ذلك المعنى في سائر الموارد عند عدم تلك القرائن. نظير صيغة الأمر، نظير صيغة النهي، ضائعها في الوجوب والحرمة، مجرد استعمالها في موارد لقرينة على غير ذلك لا يوجب حمل الاستعمالات الأخرى الفاقدة للقرينة على ذلك. فمثلا ورد أنه ليس منا من لم يحاسب نفسه في اليوم والليلة، ليس منا كذا، فإنه لأجل قراء معينة كارتكازات متشرعية كنصوص أخرى نحملها على المحبوبية على الاستحباب لا يوجب أن نرفع اليد عن هذا الظهور. إذن النتيجة أن الظاهر من مثل هذه التعبيرات هو بيان الحرمة. لا ما نرفع، بعضهم يقول يعني دفع إشكال، بعضهم يقول هذا التعبير ليس ظاهرا في الحرمة، ليس منا. ليش؟ لوجود شواهد في باب الاستعمال، حيث أن عندنا شواهد بل بخلال السابق رأينا أنه يستعمل هذا التعبير في موارد غير الإلزام غير الحرمة، فهذا قرينة على أنه هذا التعبير ليس هو المراد من الإلزام. نقول هذا مو صحيح، مجرد النظر إلى بعض الاستعمالات ورأينا أن فيها شنو كراهة، فإن هذا ماذا؟ أن هذا لا يوجب حمل الاستعمالات الأخرى الفاقدة لتلك القرائن على الكراهة، بل نعمل بالظهور الأولي. وشنو قلت آخر شيء؟ بل من قيد القرائن، مثلا ليس منا من لم يحاسب، الارتكاز المتشرع يقع على أن عدم المحاسبة قب ما فعل حراما، فعلى خلاف المطلوب، فعلى خلاف ما هو الأكمل، ما هو الأفضل. واضح؟ مجرد هذا مقارن على أن نرفع يدنا عن مثل هذه الاستعمالات، إلا في بعض الموارد اللي إذا كانت الاستعمالات كثيرة بحيث توجب تحقق واضح، يعني من خلال النظر إلى الاستعمالات الكثيرة اضطراد الاستعمال يوجب أن تكون هناك وضع لهذا التركيب أو لهذا الصيغة بحيث يكون مانع أو قرينة على حمل هذا التركيب والصيغة على ذاك المعنى. نكمل. نعم واسمع، بل والظاهر في مثل هذه الموارد بيان الأثر المهم ببركة التنزيل وهو الحرمة لا سائر الآثار. نعم تتبع الاستعمالات في بعض الموارد، هي كبروية، نعم ينبغي الالتفات إلى أن تتبع الاستعمالات في ماذا؟ في الموارد قد يشكل لنا ببركة اضطراد الاستعمال ظهورا للفظ أو للجملة المعينة في معنى خاص، بحيث نستكشف الوضع أو المجاز المشهور، فيكون هذا موجبا للإجمال في باقي الموارد، ولكن هذا يتوقف على معرفة هذا المعنى ماذا؟ عن طريق اضطراد الاستعمال المبني على عدم القرائن كما حقق في محله في الكفاية. فلاحظ ثمتان ولا فرق. ومن هنا يتبين أن لا فرق بين قوله ليس من المسلمين من غشهم وبين ليس منا من غشنا أو ليس منا من غش مسلما، إذ بعض الأعلام يظهر منه التفريق بين التعبيرين، فقال ليس من المسلمين من غشهم ظاهره الحرمة، أما ليس منا من غشنا فإن هذا لا يظهر منه الحرمة، لأنه أخرج الشخص الذي يغش عن دائرتهم لا عن دائرة المسلمين. وفرق بين إخراج الشخص عن دائرة المسلمين وبين إخراجه عن دائرة خاصة وهو كونه منهم، فإنه يصدق عرفا إخراجه عن دائرتهم لو خالف ما هو الأفضل ما هو الكامل، لأن شأنهم هو الكمال والفاض. هل ترون فرق ليس منا وبين ليس من المسلمين، أو مراد منا المسلمين؟ ويتبين عدم الفرق، ويتبين عدم الفرق، وهذا الذي ذكر
محل إشكال لأن الظاهر عرفا من منا من التعبير بمنا الظاهر أنه في مقام التشريع ليس في مقام بيان كمالات خاصة وحيث إن ظاهر المتكلم في مقام التشريع وإعمال ماذا وبيان الأحكام الشرعية يعني ليس من المسلمين من غشهم ليس من المسلمين من غش مسلما فالتعبير بمنا إشارة إلى من؟ إشارة إلى المسلمين فلا نرى فرقا عرفيا بين ليس منا وليس من المسلمين ولو وجد فرق فإنه ليس من المسلمين فيها كفاية لورودها في روايات صحيحة هذا هو النص الأول وهذا النص لم يحدد أين مصب الحرمة بل دل على أن من صدر منه الغش فقد فعل محرما ولكن مصب الحرمة هل هو الخلط هل هو التعريض للبيع هل هو الإنشاء هل هو الاستلام والتسليم هل هو شيء آخر فإنه لا تتكفل هذه الرواية بيان مصب الحر الحرمان هذا هو النص الأول النص الثاني الذي تعرض له المصنف رواية العيون حيث ورد في بل في رواية العيون قال رسول الله بل كما في الرواية صلى الله عليه وآله ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره وتقريب الاستدلال بالرواية هو ما تقدم حيث ورد ليس منا من غش مسلما وإن شككنا في ظهور هذا التعبير في الحرمة فإنه قد يتغلب عن هذه المشكلة في هذه الرواية ببركة السياق حيث إنها ذكرت مع الغش الضر أو الإضرار والمماكرة والإضرار بالمسلم والإضرار بالمؤمن محرم بلا إشكال الإضرار بالمؤمن محرم بلا إشكال فبقرينة السياق نفهم أن الرواية في مقام بيان ماذا الخروج عن الدائرة التي تساوق الحرمة إذ لا معنى أن نحمل ليس منا بلحاظ الغش على الكراهة بلحاظ الضر على والمماكرة على شنو على الحر على الحرمة فإن التفكيك في المدلول في ماذا في الجملة الواحدة خلاف الظاهر اللهم إلا أن يقال بأن ليس منا تدل على المبغوضية الجامع الأعم من الحرمة والكراهة واستفادة الحرمة أو الكراهة إنما هو بقرينة شنو بقرينة خارجية وحيث إنه في الضر وفي المماكرة دلت القرينة على الحرمة فهذا لا يساوق حمل الغش على الحر على الحرمة بل مطلق المبغوضية والمبغوضية أعم من الحرمة أو الوجوب إلا إذا ضممنا إلى ذلك مسلك شنو حكم العاقل فنستفيد المبغوضية وببركة عدم إحراز الترخيص أو ينتزع العاقل الحرمة إذن التفتوا للمطالب إذن من خلال هذا العرض يتضح أنه إن قلنا ليس منا دال على الحرمة فبها ونعمت إن شككنا في ذلك فيقال بأنه قلنا في المرحلة الثانية بقرينة السياق نحملها على الحرمة جبنا إشكال مستبطا قرينة السياق غاية ما تثبت المبغوضية والمبغوضية عام فكل مورد بحسبه قلنا هذا تام ما لم نبني على مسلك حكم العاق في أنه متى ما ثبتت المبغوضية وشنه ولم يثبت الترخيص ولم نحرز الترخيص ينتزع العاقل الحرمة إذن هذه الرواية كيفما كان يمكن الاستدلال بها على بعض بل ببعض البيانات، ولكن المشكلة في الرواية ضعفها السندي، فإن الرواية وإن أوردها صاحب الوسائل بأسانيد متعددة، وهي أسانيده إلى كتاب العيون، ولكن بل هذه الطرق التي ذكرها، بل كما ذكرها في باب إسباغ الوضوء عن الرضا عليه السلام، حيث إنه ذكر أسانيده إلى كتاب العيون، وهذه أسانيد ثلاثة كلها ضعيفة، شنو؟ كلها ضعيفة الأسناد، فلا يمكن العمل بالروايات التي ينقلها صاحب الوسائل عن كتاب العيون. واضح كبرى كلية، ما ينقله صاحب الوسائل عن كتاب العيون لا يمكن الاعتماد عليه، لأن طرقه ثلاثة وكلها ضعيفة. هذه هي الرواية الثانية. يعني مو معلوم أنه النسخة فيه ما فيها زيادة ما فيها نقيصات، النسخة هذه مو معلومة وصلتنا بطريق تام، احتمال التصحيف موجود فيها، فلا بد أن يتكأ مثلا على سند إليها، يعني على طريق أحد الأعلام اللي وصل إليه الكتاب، بعض أمشكهم في النسخة. النص الثالث ما ورد في رواية عقاب الأعمال عن النبي صلى الله عليه وآله: من غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا، ويحشر مع اليهود يوم القيامة، لأنه من غش الناس فليس بمسلم، إلى أن قال: ومن غشنا فليس منا، قالها ثلاثا: من غشنا ليس منا، من غشنا، ثلاث مرات. ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه. وتقريب الاستدلال بالرواية بلحاظ فقرتين: الفقرة الأولى من غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا، والتقريب الاستدلال بهذا المقطع نظير ما تقدم سابقا، وإن اختلف في جهة التعبير، فقد ورد فيأتي فيه الكلام الذي بحثناه في الروايات السابقة، بل هناك قرائن توجد في الرواية يمكن أن تستظهر أو يؤكد منها الحرمة لو شككنا في دلالة التعبير في نفسه على الحرمة، حيث إنه ورد في الرواية: ويحشر مع اليهود يوم القيامة، وهذا يؤكد ما استظهرناه في الروايات السابقة بأن الشارع نزله منزلة الكافر في الأثر المهم، وهو استحقاق العقوبة، فالتعبير بأنه يحشر مع اليهود يوم القيامة إنما هو ببركة تنزيله منزلة الكافر، فأخرج عن دائرة المسلمين، فإذا أخرج عن دائرة المسلمين فإنه يحشر يوم القيامة مع غير المسلمين كاليهود. وتكرارها ثلاثا كما أيضا في الرواية، كل هذه قرائن تؤكد ماذا؟ تؤكد أن هذا الفعل الذي يقوم به الشخص فعل محرم. إذن حتى لو شككنا في نفس التعبير فليس منا، ولكن احتفافه بهذه القرائن يوجب الظهور الواضح في الحرمة. هذا المقطع الأول الذي يستدل به. المقطع الثاني قد يستدل أيضا بالذيل، حيث ورد: ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه. هذه الآثار التي بيّنتها النصوص سنخ آثار قد يقال لا تتناسب مع فعل المكروه، فإنه من يفعل المكروه لا يترتب عليه عادة أنه يوكل إلى نفسه الذي هو مقدم للهلكة أو أفسد عليه معيشته. فبيان هذه الآثار الخطيرة إنما تناسب كون المورد موردا محرما، فحينئذ قد يستظهر من الذيل أن هذا التعبير أو أن الغش محرم. ولكن قد يناقش في ذلك من جهتين. الجهة الأولى، لا نسلم أن هذه الآثار الوضعية مترتبة على فعل المحرم فقط، خصوصا مع النظر إلى الروايات الكثيرة التي دلت على أن المكروهات فيها آثار خطيرة وضعية. فالرواية في مقام بيان هذه الآثار لم يحرز أن هذه الآثار مختصة بالأمور المحرمة. ويكفيك ملاحظة الروايات في عقاب الأعمال، في عقاب الأعمال وترى الآثار الكثيرة للأفعال المكروهة. الإشكال الثاني، لو تنزلنا عن الإشكال الأول، فإنه يقال نفس بيان الآثار الوضعية قد يوجب ظهور النص أنه في مقام الإرشاد إلى ترتب هذه الآثار، وهذا مانع من إحراز المولوية الدالة على الحرمة. فإن الظهور الأولي هو بيان الحكم المولوي المناسب للحرمة، ولكن العدول عن بيان المطلب بصيغة النهي أو باستحقاق العقوبة إلى بيان الآثار، الظاهر أنه في مقام الإرشاد إلى ترتب هذه الآثار، وحينئذ لا يحرز أنه في هذا المقطع في مقام المولوية، بل هو في مقام الإرشاد إلى بيان الآثار الوضعية والنتائج الوضعية. ماذا تقولون؟ هذه مسألة كبروية في النصوص، يعني النص إذا تعرض إلى بيان آثار، هل هذا يسلب الظهور عن المولوية أو تبقى المولوية؟ هي إشكال الأول، يرجع للأول. الحين تنزل يعني إشكال الأول، قلنا هذه آثار تتناسب مع كون الشيء، لكن هل يحرز الحرمة أنه في مقام بيان الحرمة؟ نعم، رواية تبين الآثار الوضعية، مثل ما هو في النكاح، من جامع زوجته على مثلا على جنابتين أو في العقرب فلا يؤمن الكذا الصرع فيخرج الولد كذا، هاي آثار ما شاء الله في الروايات. فهل بيان الآثار يسلب الظهور عن المولوية من جهة أخرى؟ إذا ما سلب الظهور، هل يستظهر منه الحرمة؟ يعني المعروف عند كثير من العلماء أنه إذا جت الرواية في مقام بيان الآثار فلا يحرز أنها في مقام إعمال المولوية، لا أقل إن ما استظهرنا أنها في مقام الإرشاد، لا أقل لا يحرز أنها في مقام المولوية، لأن مقام المولوية يتناسب مع بيان الحرمة، مع بيان استحقاق العقوبة، مع بيان التنجيز والتعذير، مو بيان آثار وترتب آثار وضعية. فهذا يكشف على أنه في مقام الإرشاد. لا، هذه يحتكم بها مو آثار، حشره الله مع اليهود، هذه مو آثار وضعية، هذا جزاء، هي بدالة على الجزاء، يعني يتناسب مع استحقاق العقوبة يوم القيامة بعد. أما مثلا نزع الله بركة رزقه،
مثلا
أو كله إلى نفسه،
كأنه نفى
الإنسان إذا فعل المبغوضات فإنه يبتعد عن الساحة الإلهية، وهذا الابتعاد عن الساحة الإلهية إيكال، لأنه ما في اتصال بالله في هذه الحالة، هذا إيكال إلى نفسه. لا الظاهر أن هذا الإيكال نفسه ثبت في النصوص أنه في حتى موارد المكروه، لأن هذا يتحقق في موارد البعد عن الساحة الإلهية، البعد عن الساحة الإلهية يتحقق في موارد الحرمة. على أي حال هذا خلاف استظهاري عند الإعلام، وإنما لا يحرز المولوية في مثل هذه الموارد. نعم، بل يا الشهيد أيضا ذكر هذا إشكال. نعم، ثم إنه ركزوا، لا ينبغي أن يتوهم حينئذ ورود الإشكال حتى على الشاهد الأول. ركزوا في هذا الإشكال، فإنه قد يقول قائل احتفاف الرواية بهذا الذيل تمنع أيضا من ظهور نظر المتكلم حتى في المقطع الأول إلى الحكم المولوي، حيث إنه ببركة اقترانه في الذيل ببيان الحكم الإرشادي يكون هذا مانعا من إحراز نظر المتكلم حتى في المقطع الأول إلى بيان الحكم المولوي. والجواب عن ذلك بأنه لا تنافي بين الصدر والذيل حتى نجعل القرينية للذيل على الصدر، إذ أن التمسك بدلالة أو قرينية شيء على شيء فرع التعارض بين الشيئين، ولا تعارض بين بيان الحكم المولوي في صدر الرواية ثم تعقيبه ببيان الآثار الوضعية التي تدل على ترتب آثار وضعية على هذا الفعل. فإذا قام المتكلم وقال شرب الخمر حرام ثم ذكر آثار وضعية، فإن من يشرب الخمر كذا وكذا وكذا، فإن مجرد التعقيب ببيان الآثار الوضعية ليس موجبا لرفع اليد، إذ لا تنافي بين بيان الحكم المولوي من جهة وبيان الحكم الإرشادي، يعني شنو بيان الآثار، حتى يقال نحمل هناك تعارض وهناك تنافي فنجعل الذيل قرين على الصدر. هذه القرينية إنما يصار إليها في أي مورد؟ في مورد التنافي العرفي ومورد التعارض. فالصدر هو في مقام بيان الحكم المولوي، وفي الذيل استطرق إلى بيان الآثار، ولو تأكيدا لما ذكره في شنو؟ في الصدر. هذا هو تمام الاستدلال بالرواية، إلا أن المشكلة أن الرواية ضعيفة السناد. يقولون الذيل قرين على الصدر عادة، الذيل قرائن على الصدر، فهذا الذيل بيان الآثار والمستشكل قرين على أن المنظور إليه في الصدر بيان الحكم الإرشادي لا بيان الحكم المولوي.
لماذا اخترنا أنه الأمر آخر رواية وإرشادي بوجود؟
نعم، بل أنت تجعلون الصدر قرين على الذيل بتقوله، نقول هذا الظاهر أن القرينية للذيل على الصدر، عادة القرينة متأخرة عن ذيها، لا أن يؤتى مثلا، يؤتى عادة بذي القرينة بصاحب ثم تؤتى بالقرينة متأخرا، فعادة ما يكون الذيل هو قرينة على الصدر، لا أن تذكر القرينة أول لكلام سيأتي في المستقبل. فهم عادة كلامكم شيخنا ستجعلون ما ذكر ماذا في الصدر قرين على أن بيان الآثار إنما هي بيان الحكم المولوي، فجعلت الصدر قرينة على الذيل. وعادة المتكلم في الأسلوب العام أن يأتي أولا بكلام ثم يأتي بقرينة شارحة لهذا الكلام، لا أن يمهد قرينة قبل أن يأتي بكلام، يعني قرينة لكلام في المستقبل. وهذا مسألة عامة، إذا عندنا صدر وعندنا ذيل دائما يشكلون يعني مثلا يقول ليش على ذي القرين عارف ليش ما تجي على العكس؟ والجواب هو هذه النكتة، هو أنه في الأسلوب المتعارف أن لا تؤتى بالقرينة قبل ذيها، يؤتى بذي القرينة ثم يؤتى بالقرينة الشارحة للكلام الأول. إلا أن الرواية مشكلتها أنها رواية ضعيفة الأسناد، والمصنف لم يركز على ضعف السناد لأنه ذكر أن الأخبار متواترة، فهو في مقام بيان عرض الروايات لكي يبين أن هذه الروايات كثيرة. النص الرابع، وصلنا النص الرابع الأول الثاني بلي النص الرابع ما عبر عنه المصنف في مرسلة هشام. هذه الرواية ورد فيها أنه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لرجل يبيع الدقيق: إياك والغش، فإنه من غش غش في ماله، فإن لم يكن له مال غش في أهله. استدل بهذه الرواية على بيان الحرمة، حيث إنه بالنظر الأولي عندما قال إياك والغش فإن هذا التعبير نهي عن أن يقوم الإنسان بعملية الغش، وأن من يصدر منه ذلك غش في ماله، فإن لم يكن له مال غش في أهله، فحينئذ يستفاد من هذا التعبير الحرمة. ولكن يمكن أن يستشكل أو يشكل على دلالة الرواية، كما أشار الشهيدي أيضا إلى ذلك، أن الرواية في مقام بيان الآثار الوضعية المترتبة على الغش، فتقول إياك والغش فإنه عللت فإنه من غش غش في ماله، فإن لم يكن له مال غش في أهله، فإن هذا التعبير بيان للآثار، فلم يحرز أن المولى في مقام بيان المولوية، بل هي إرشاد إلى حكم عقلي إلى حكم عقلائي، أن من يتعامل مع الناس بطريقتين يتعامل معه بنفس تلك الطريقة، من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، فهي إرشاد إلى أمر عقلي إرشاد إلى أمر عقلائي، ومجرد الإرشاد إلى ذلك ليس دليلا على الحرمة المولوية الشرعية. واضح؟ إذ ليس كل ما حكم به العقل أو حكم به الشرع ثبت شنه ثبتت حرمته بالنصوص أو بالملازمة. إذن نعم
بلي
نعم بلي شنو ما في إشكال، هذا أمر محرم، وقطعا المحرمات مبنية على المصالح والمفاسد الواقعية، فالشارع بين الملاك أو بعض الملاك في هذه المحرمات، فنقول هذا محرم شرعي، والمحرمات الشرعية مبنية عند الشارع على مصالح ومفاسد واقعية، بينت بعض الآثار للعبيد لكي شنو لكي يزجرهم عن الوقوع في هذه المعصية، فإن بيان الزجر عن طريق بيان الحرمة ثم بيان الآثار آكد في الزاجرية، أقوى في شنو؟ أقوى في الزاجرية. بخلاف قال أنه يحرم عليكم شرب الخمر وسكت، لا يحرم عليه، فإن من شرب الخمر ذهب رزقه، ما يخافون من الفلوس صحيح، ذهب رزقه شوي توقفون. أما الزاجرية المولوية حبا في المولى بعد، فيبين لهم الآثار أنه يقع في الضرر الإنسان حتى شنو؟ حتى يكون آكل في الزاجرية. وهذه الرواية إذن بلحاظ الدلالة قد يناقش فيها بهذا الكلام. ثم إنه بلحاظ السند أيضا الرواية فيها إشكال، فإن هذه الرواية نقلها عبيس بن هشام عن بعض أصحابه، فتكون هذه الرواية مرسلة هشام بل عبيس بن هشام عن بعض أصحابه، نعم رواه الشيخ الطوسي أو الشيخ الطوسي بإسناده عن عبيس بن هشام عن أبي عبد الله في نسخة أخرى، يعني في التهذيب، في التهذيب نقل في التهذيب كما ذكر المحدث العاملي، ورواه الشيخ بإسناده عن عبيس ابن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام. وبهذا اللحاظ تكون الرواية مباشرة ينقلها عن بعض، ينقلها مباشرة عن الإمام. تقدر تطلع الرواية شيخنا؟ خلينا نتأكد أنا. حيث أن في الهامش، هامش الكتاب، ذكر وقال المحدث العاملي في ذيل هذا الحديث ورواه الشيخ بإسناده عن عبيس ابن هشام عن أبي عبد الله. ثم إن صاحب الوسائل عندما نقل الرواية ذكر ورواه الشيخ بإسناده عن عبيس ابن هشام عن أبي عبد الله، وحينئذ المسألة تندرج تحت كبرى كلية. حاصل هذه الكبرى بأنه إذا ورد نقلان للشخص، في إحدى النقلين نقل بدون واسطة، وفي الأخرى نقل بواسطة، وإذا لاحظنا مورد النقل بواسطة فنحكم على الرواية بضعفها أو إرسالها لضعف، أو لضعف الرواية، لضعف المرسل أو عدم وثاقة المرسل، أو استغفر الله، لضعف الواسطة، لضعف الواسطة أو مجهولية الواسطة، فإنه يحكم على الرواية بالضعف. بينما لو لاحظنا السند الآخر الذي نقل فيه عن الإمام مباشرة بدون واسطة لحكمنا باعتماد الرواية. فماذا نفعل في مثل هذه الموارد؟ يعني في الموارد التي يوجد عندنا نقلان، أحدهما ينقله مباشرة عن المعصوم والآخر ينقل بواسطة عن المعصوم، وإذا وضعنا يدنا على الطريق الآخر اللي في واسطة حكمنا بعدم اعتبار الرواية. بينما لو لاحظنا الطريق الأول بدون واسطة حكمنا بالاعتبار. ففي مثل هذا ماذا نفعل؟ ومقامنا من هذا القبيل، حيث إنه بحسب نقل الكليني كما ذكر صاحب الوسائل بأنه عبيس بن هشام لا ينقل الرواية مباشرة عن الإمام الصادق، وإنما ينقلها عن بعض رجاله، وهذا يوجب الإرسال. بينما في نقل التهذيب للرواية ينقلها مباشرة عبيس عن الإمام سلام الله عليه، فماذا نفعل في مثل هذه الرواية، في مثل هذه الحالة؟ هنا مسلكان عند العلماء بحسب المستفاد من تضائف كلماتهم. المسلك الأول هو أنه يوجد عندنا طريقان للرواية، وعدم تمامية أحد الطريقين لا يوجب رفع اليد عن الطريق الآخر، فيمكننا الاعتماد على الطريق الآخر الخالي عن الواسطة فنحكم باعتبار الرواية. نظير ما لو وردت عندنا الرواية بطرق متعددة فيكفي طريق واحد. المسلك الآخر ما ذهب له السيد الخوئي أعلى الله مقامه وجمعون، بأنه في مثل هذا المورد لا يمكن الحكم باعتبار الرواية، فإن وجود الطريق الآخر يوجب التشكيك في العنعنة أو الاتصال بين عبيس، بين الراوي وبين نقله مباشرة عن الإمام، إذ لو كان الشخص ينقل المطلب مباشرة عن الإمام فليس من المستحسن عرفان، وليس من المحتمل عقلائيا وعرفان أن ينقله بواسطة مجهولة عن الإمام. تفتين خصوصا في إرسال، إذا كان الشخص تلقى المطلب مباشرة عن المعصوم ينقله عن المعصوم، لا أنه ينقله مرتين، مرة عن المعصوم مباشرة ومرة اعتمادا على بعض رجاله عن المعصوم. إذ يقال للشخص إذا كنت أنت سمعت الإمام مباشرة فلماذا تنقل ما سمعته عن واسطة، خصوصا إذا الواسطة كانت مضمرة غير واضحة. قال بعض أصحابه فإن هذا خلاف المتفاهم عرفا، نظير ما لو كنت أنا وصديقي جالسين مع المجتهد وكلانا سمع من المجتهد، فهل يصح أن يأتي صديقي وينقل الفتوى تارة عن المجتهد مباشرة وتارة ينقلها عني عن المجتهد بحيث يقول انقل لي الفتوى مرة أخرى فعنه عن المجتهد؟ فهذا بعيد عرفا، وإن كان هناك توجيهات، يعني يمكن أن نطلع توجيهات من هنا وهناك، ولكن هذا خلاف المتفاهم العرفي ولا أقل، يوجب عندنا التشكيك في أن هذا نقل مباشرة عن الإمام عليه السلام، إذ قد يقال الظاهر في مثل هذا المورد أنه سمعه من بعض أصحابه ورجاله واطمأنه بكلامهم فأسندها إلى من؟ فأسندها إلى المعصوم لقيام الحجة عنده، حيث إنه قامت الحجة عنده أسندها إلى المعصوم، وقيام الحجة عنده لا يساوي قيام الحجة عندنا. فمتى ما رأينا شخص في رواية ينقل مباشرة وفي طريق آخر ينقل بواسطة، فإن هذا يوجب التوقف في إثبات النقل المباشر. وموردنا ليس من قبيل الموارد المتعارفة من وجود طرق متعددة لرواية واحدة، فلا يصح قياس هذا على ذاك. ولهذا في مثل هذه الموارد يحكم كثير من علمائنا المتأخرون الآن أن الرواية محل إشكال بلحاظ الاعتبار. إذن هذه الرواية محل تأمل ونظر، خصوصا إذا لاحظنا أن الكليني أضبط، بعد دخل عوامل الوثوق، الكليني أضبط من غيره، ومقام الأضبطية قد يقال يوجب بأنه هذا الشخص بحسب الظاهر نقلها بواسطة عن الإمام، ولعله سقطت الواسطة أو حصل تصحيف في النقل الآخر. هذا هو النص الكام؟ الرابع. النص الخامس، رواية سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال مر النبي صلى الله عليه وآله في سوق المدينة بطعام، فقال لصاحبه، يعني فقال النبي لصاحب الطعام ما أرى طعامك إلا طيبا، خش طعام هذا، فأوحى الله عز وجل إليه أن يدس، يعني النبي صلى الله عليه وآله، يده في الطعام ففعل، فأخرج طعاما رديا تحت. يقول أنا ما أراه، فما يرى، لو اللي يرى الظهر شنو؟ الذي يرى في الظهر طيب، لكن شنو؟ الخبيث تحت والرديء تحت. فقال لصاحبه، يعني قال النبي صلى الله عليه وآله لصاحب الطعام ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين، ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين. وتقريب الاستدلال بالرواية هو ما ورد في الذيل بأن النبي صلى الله عليه وآله في مقام العتاب والتنديد بما فعله هذا، وقد عبر عنه بأنه جمع الخيانة، يعني جمع الخيانة للمسلمين، وخيانة المسلمين أمر محرم، فهذا يدل على أن الغش الذي ألحق مع الخيانة يكون من الأمور المحرمة، حيث أطلق على الغش خيانة، فإطلاق الخيانة على الغش ظاهره الحرمة. ماذا تقولون؟ هل إصلاحنا الحرمة؟ جمعت خيانة وغش للمسلمين، خب ما علينا جمعت خيانة وغش، من قال أن الغش والخيانة حرام؟ جمعت مغبوضا، هل يستفاد الحرمة؟ تنبيه تنديد تنديد خب يتناسب مع فعل المبغوض، من يفعل المكروه يندد. هل يستفاد من نفس الرواية بغير ارتكازات؟ الآن ما جمعت إلا خيانة وغش للمسلمين، هل حرام أو شنو؟ أو العرف يقول حرام، إحنا تدقيقاتنا الفقهية والأصولية الظاهر أثرت على استظهاراتنا كل رواية من نناقش فيها. خب جماعة الغش، ومن قالنا الغش حرام؟ صح جماعة، أنا جماعة الغش ببخشيد، بس أنا قال غش حرام، غش مبغوط مكروه. حكم العقل، حكم إرشاد إلى حكم العقل بأن هذا الظلم مثلا، مثلا خب حكم العقل شيء، وحطنا في الحكم الشرعي الحرمة، بيثبت الحرمة الشرعية. بل يخوش الحكم الشرعي، الكراهة لو الحرمة لو مطلق المبغوضية. قال ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين، ما أراك إلا وأنت لا تهتم بالمسلمين. مثلا واحد يقول له ما أراك إلا وأنت مثلا شنو التعبيرات، وأنت لا تزور المسلمين، لا تحضر مساجد المسلمين، هل معنى أن هذا فعل حرام أو خلاف مبغوض لا يتناسب مع العمومات الشريعة العامة؟ خب مطلق الخيانة حرام بكل مصادقها، بل هذا غش خيانة معله، هل مطلق الخيانة حرام أو بعض أقسام الخيانة حرام؟ مو معلوم من وين أسكو جاء. إذا أنتم شككين يعني هم تمانكم تظهر، أنتم هم ما تستظهروا يعني. فحينئذ إن لم نستظهر أن الرواية بلي في مقام بيان أو في مقام إثبات الحرمة لا أقل من إجمال هذه التعبيرات، وهذه التعبيرات لا توجب ظهورا في إثبات الحرمة، إذ مجرد التعبير بأنه عزم أو جمع الخيانة أو الغش ماذا للمسلمين لا يثبت أن الغش حرام، إلا إذا ثبت في رتبة سابقة أن الغش حرام. آية ما يستفاد من الرواية أنك جمعت الغش والخيانة، فمن قال أن جميع مراتب الخيانة وأن الغش حرام؟ إن ثبتت الحرمة من دليل آخر فنحن مع ذاك الدليل، فغاية ما يستفاد منها المبغوضية لا الحرمة. وهذه الرواية بلحاظ السند محل إشكالين، فإنها ضعيفة بأبي جميلة حيث ورد في الرواية أبي جميلة، ولهذا عبر المصنف عنها برواية سعد الإسكاف. الرواية السادسة رواية موسى بن بكر يأتي فيها الكلام، وسؤال لكم إلى السبت ما هل يمكن الحكم باعتماد أو وثاقة موسى بن بكر، لأن في بعض هل يمكن اعتماد روايات موسى بن بكر، هل هو ثقة أو ليس بثقة؟ والرواية التي نقلها في الكتاب هل يستفاد منها الحرمة أو لا؟ ولاحظوا ما ذكره الشهيدي في شرح الرواية صفحة 268، فقد فصل في بحث الرواية، فصل في الرواية الآتية، هذه الرواية صفحة 258 الشهيدي، أنه أخذ دينارا من الدنانير المصبوبة بين يديه، عند دنانير صبوها فلتوا الدنانير، مثل صبوا الدنانير تقولون صبوا صبوا الدنانير فلتوها تحته، واضح. ثم قطعه بنصفين، قطع الدنانير نصفين، ثم قال لي ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشيء فيه غشون. قال المصنف وقوله فيه غشون جملة ابتدائية، والضمير في لا يباع راجع إلى الدينار، تصدي المصنف لإرجاع الضمائر وبيان المطلب يكشف عن شنه، أنه في كلام بين العلماء في فهم هذه الرواية. فما معنى الرواية؟ ليش المصنف تصدى؟ الإيرواني عند حاشية، الشهيدي عند حاشية، ثم بعد ذلك عندنا موسى بن بكر، هل يمكن الحكم بتوثيقه أو لا؟ وهذه الرواية بحثناها، كانت تتذكرون شيخنا في بحث الدراهم، الدراهم بلي في أول مباحث في أبحاث الكفاية في مسألة ماذا؟ في مسألة الدراهم المغشوشة بحثنا هذه الرواية وجبنا إشكالات. تذكرون كيف يتناسب هذا مع أنه يرميه في البالعة؟ هذا قد يقال إسراف فتأتي حرمة الإسراف، وهذا يتنافى مع روايات أخرى أنه جوز التعامل بالدراهم المغشوشة. راجعوا المطلب، حيثيات المطلب تأتي تتمة الكلام. وصلى الله على محمد وآل بيته.